إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها مع أخبار مونديال قطر.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
عقدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها كثيرا بخسارتها أمام أستراليا 0-1 على استاد الجنوب في الوكرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، وسجل هدف اللقاء الوحيد ميشيل ديوك من ضربة رأسية في الدقيقة 23، واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة لها بتعادل ثمين أمام الدنمارك 0-0، فيما تعرضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب بأربعة أهداف مقابل هدف. تقلصت أمال تونس بشكل كبير في بلوغ ثمن النهائي، خصوصا وأنها تلاقي فرنسا بطلة العالم في الجولة الأخيرة. مدرب تونس جلال القادر علق على الخسارة قائلا: مرة أخرى افتقدنا للنجاعة الهجومية، هذه هي أحكام الكرة، في المستوى العالي يجب أن تصنع الفارق من أنصاف الفرص، أعتذر من الجماهير وأحببنا أن نفرحهم. بدوره قال المدافع ياسين مرياح: أحببنا أن نسجل لكن الكرة عاكستنا، ضيعنا شوطا كاملا ولم ندخل أجواء المباراة، هذه كأس العالم، يجب أن نبقى مركزين ولدينا مباراة أخرى نأمل التعويض خلالها. وهذه ثاني مرة فقط في 18 مباراة في المونديال تحافظ أستراليا على شباكها نظيفة بعد مواجهتها في تشيل عام 1974. أجرى القادر تغييرا وحيدا على تشكيلته الأساسية التي خاضت المباراة الأولى، فأدخل في خط المقدمة نعيم أسليتي بدلا من أنيس بن سليمان. استهل المنتخب الأسترالي الشوط الأول ضاغطا، إلا أن تونس تحررت من الدفاع وفي لعبة جماعية وصلت الكرة من عصام الجبالي على الرواق الأيمن إلى يوسف المساكني داخل المنطقة، لكنه لم يحسن استغلالها قبل أن يسدد بعد دقيقة محمد دراغر كرة على المرمى. ومن هجمة منسقة مرر جودين من الجناح الأيسر كرة عرضية اصطدمت بدراغر وحولت مسارها داخل المنطقة ليتابعها ديوك ضربة رأسية هزت شباك الحارس أيمن دحمان في الدقيقة 23. كادت تونس تدرك التعادل بعد رمية تماس إلى الجبال ومنه إلى المساكن داخل المنطقة ليمررها بدوره إلى دراغير، سددها وأبعدها المدافع رولز في الدقيقة 41 قبل أن يهدر المساكن فرصة تعادل جديدة بتسديدة إلى جانب القائم الأيسر في الدقيقة 48. ومع بداية الشوط الثاني زج القادري بلاعب التحيل القطري فرجاني ساسي بدلا من دراغير بهدف تنشيط الوسط، فتلاعب المساكن بالمدافع على الرواق الأيمن ومرر كرة عرضية أبعدها الحارس. ولم تتبدل النتيجة رغم الضغط التونسي طوال بقية المباراة، وهي المواجهة الثالثة فقط بين المنتخبين في مختلف المسابقات، ففازت أستراليا 3-0 وديا في تشرين الأول أكتوبر من عام 1997، وتونس فازت 2-0 في كأس القارات عام 2005. المنتخب السعودي أيضا سقط في فخ الخسارة أمام بولندا بهدفين مقابل لا شيء في هذه المباراة التي جمعتهما في المجموعة الثالثة وضمن الجولة الثانية دائما. وسجل ثنائية المنتخب البولندي في الشباك السعودية زيلنسكي وليفاندوفسكي في الدقيقتين 39 و 82 ليتوقف رصيد الأخضر عند 3 نقاط، في حين حققت بولندا فوزها الأول والثلاث نقاط الأولى لها في المجموعة الثالثة. البداية كانت سريعة وقوية من جانب المنتخب السعودي الذي سيطر على الكرة وحاول هجوميا بحثا عن تسجيل هدف مبكر، ولكن دفاع بولندا يتصدى دائما لهذه المحاولات. تواصل الضغط الهجومي السعودي الخطير لكن الدفاع أبعدها من أمام الحارس، ووضحت التدخلات القوية والخشنة من على أقدام السعوديين، حيث أشهر الحكم بطاقتين صفراوين للثنائي جاكوب كيويور وماتي كاش في الدقيقتين 15 و 16. الدقيقة 23 شهدت هجمة خطيرة للمنتخب البولندي، لكن محمد البريك تدخل وكان حاضرا بقوة ومنع وصول الكرة إلى أمام الحارس. وعكس مجريات المباراة سجل المنتخب البولندي هدف التقدم الأول في شباك السعودية في الدقيقة 39. الحكم احتسب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار بعد إعاقة صالح الشهري من اللاعب البولندي داخل منطقة الجزاء بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لينفذها سالم الدوسري بتسديدة أرضية زاحفة قوية، لكن الحارس أبعدها من أسفل يمين المرمى لترتد البريك الذي تبعها بتسديدة، لكن الحارس تألق وأبعدها لضربة ركنية. لم يحدث أي جديد بخصوص النتيجة رغم الضغط الهجومي السعودي لينتهي الشوط الأول بتفوق بولندي 1-0 على السعودية. زج المدرب رونار باللاعب نواف العابد وأخرج اللاعب سامي النجعي في محاولة لصناعة الفارق داخل الملعب. حاول المنتخب السعودي هجوميا بشكل كبير لتعديل النتيجة، لكن الدفاع والحارس كانوا في الموعد. الهدف الثاني جاء في الدقيقة 82 بعد أن استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي واستخلص منه الكرة وانفرد بالحارس العويس ووضعها بمهارة بيسراه على يمين الحارس مضيفا الهدف الثاني، وانتهت المباراة بهذه النتيجة 2-0 رغم المحاولات الهجومية من الطرفين بالدقائق المتبقية، لكن النتيجة ظلت كما هي حتى النهاية بفوز بولندا. المنتخب القطري المضيف ودع منافسات هذه الكأس بعد خسارته أمام السنغال أمس 3-1. لم يكن تحسن أداء لاعبي المنتخب القطري كافيا لتفادي هذه الخسارة على يد السنغال 3-1. الصحف القطرية حملت المدرب الإسباني فيليكس سانشيز مسؤولية الإقصاء المبكر من دور المجموعات وشنت هجوما لاذعا عليه، وهو الذي سبق وقاد العناب إلى كأس آسيا قبل 3 سنوات للمرة الأولى في تاريخه. أصبحت قطر أول منتخب يودع النسخة الحالية رسميا وثاني مضيف يودع الدور الأول تاريخيا بعد جنوب إفريقيا في نسخة 2010. ودائما من أخبار المونديال حظي عبد الصمد الزلزولي لاعب المنتخب المغربي بدعم كبير من الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي مع زملائه في الأسود، وكان الزلزولي قد تعرض لانتقادات كبيرة بعد المباراة ضد كرواتيا والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وشدد الركراكي على أنه سيصبر على جناح أوساسونا الإسباني ولن يقبل بالسخرية منه، وهو من يتحمل مسؤولية إشراكه وإعادة إشراكه أمام بلجيكا، وسيستمر في تأكيد ثقته في هذا اللاعب الموهوب. كما قال يستعد منتخب المغرب لمواجهة بلجيكا غدا الأحد في مباراة مصيرية ضمن الجولة الثانية، حيث يتطلع الأسود لعدم الخسارة من أجل الحفاظ على أمالهم في التأهل لثمن النهائي.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
بعد تفاهم حول التحالف الحكومي بين حزب ليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وحزب القوى اليهودية اليميني المتطرف بقيادة إتمار بن غفير، يرتقب أن يتولى الأخير حقيبة وزارة الأمن الداخلي الأمر الذي يثير مخاوف بحسب المتتبعين بشأن مستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بسبب مواقفه السياسية المتشددة والمعادية للعرب، فيما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من نتائج الخطوة الكارثية المحتملة، كما قالت على ما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. دعت واشنطن جميع المسؤولين في الحكومة الجديدة إلى نشر قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني، كما قالت المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم. قال إن اتفاق بن غفير مع نتنياهو يعني أن الحكومة الجديدة في إسرائيل ستكون أكثر فاشية وتطرفا، كما قال.
تمتنع 6 نساء من كل 10 يتعرضن لاعتداءات جنسية في لبنان عن التبليغ عنها لأسباب متعلقة بصون الشرف، وفق ما أفادت منظمة محلية هذا السبت مطالبة خلال تظاهرة أمام البرلمان بتشديد العقوبة على جرائم العنف الجنسي. ودعت إلى التظاهرة منظمة أبعاد في إطار حملة بعنوان لا عرض ولا عار لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25
20 من تشرين الثاني نوفمبر الحالي. وقالت غيدة عناني من المنظمة التي تطلق سنويا حملات ضد العنف ضد المرأة: للأسف لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان تربط بموضوع العرض والشرف والعار. وشددت في بيان على ضرورة أن يتم النظر إلى هذه الجرائم خارج السياق النمطي المجتمعي والتعامل معها بحزم. وتظاهرت عشرات النساء بينهن ناجيات من اعتداءات جنسية أمام مقر البرلمان في وسط بيروت مطالبات بتجديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي. وكتب منظمو الحملة شعارات باللون الأحمر على ثياب وقطع قماش بيضاء علقوها قرب البرلمان، وبينها: أريد قانونا يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب، والعدالة للنجيات. وأفادت أبعاد وفق دراسة أجرتها أن 6 من 10 نساء يتعرضن لاعتداءات جنسية لا يبلغن عنها جراء العرض والشرف. كما أفادت الدراسة أن أكثر من 70% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة اعتبرن أن المجتمع يجد في الاعتداء على المرأة اعتداء على عرض العائلة أولا. عام 2017 حققت المنظمات الحقوقية انتصارا بإلغاء البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة مدنية. ولا تزال منظمات حقوقية تطالب بإلغاء مادتين أخريين، إحداهما تنص على أن من جامع قاصرا دون 15 من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وأخرى تعاقب بالسجن فترة قصيرة أو بغرامة من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة برعاية الأمم المتحدة، ودائما تحت شعار تحد لإنهاء العنف ضد المرأة، كان لنا لقاء مع المحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية باتريسيا لياس، تحدثت عن العنف ضد المرأة في العالم.
الأرقام مخيفة، كل يومين في امرأة تقتل على يد زوجة أو صديقة بفرنسا. عندك يعني بس للسنة 2021 213 ألف امرأة ضحية، بسمون فيمينيسيد بالفرنسي، يعني توفت من جراء زوجة أو صديقة أو حدا مقرب بعائلتها. هيدول أرقام مخيفة، ونحن بنقدر نعرفها لأنه بفرنسا في إحصائيات. نحن بالبلاد العربية ما في إحصائيات، بيخبوا كل شيء بهالأمور. بقى عشان هيك اليوم كتير كتير مهم انه يكون في عمل دولي، يكون في خطط وطنية ضد العنف ضد المرأة، لانه عم بتكون اول ضحية دائما هي المرأة، المرأة والطفل، لانه هن الاكثر شيء مستضعفين. اللي كان بدي اقوله انه كمان في اكثر من هيك، في احصائيات بفرنسا بتقول انه فتيات يعني تحت 16 بيتعرضوا لتحرش، نعم بيهم لتحرش جنسي من قبل 15 سنة، وهدول لكل حياتهم بيضل عندهم كيف بدي اقول لك، يعني بيحملوا هالعبء لكل حياتهم،
اثره نعم
نعم بيطلعوا يعني عنده وغير هيك كمان انه بتكلف الدول العنف ضد المرأة، يكلف الدول فوق المليار دولار سنويا. ليه؟ لأنه الامرأة المعنفة تنزل باكتئاب، بصير عندها مشاكل صحية، عائلتها كذلك، كل هالأمور. وكمان يعني بصير في عدوى على الأطفال، على العائلة، على الكل. هيدا كله عم بكلف كتير الدول، يعني من جراء الأكيد الأطباء الأدوية، كل هالأمور يلي بتتوصل عليها من جراء العنف. غير أنه مش معقول اليوم أنت إذا قتلت، يعني حتى بالغلط إذا سيارتك دهست إنسان على الطريق، أنت بتنحبس وتعتبر أنك قتلته لهالإنسان. بس امرأة بتقتل على يد زوجة بعد اليوم ما عم بيكون شيء قصاص، يعني بقوة لحتى يعاقب معاقبة قوية لحتى يرتدوا الرجال من فعل هالأمور هي.
نعم. استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجراه زميل مازن حمود مع المحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية باتريسيا الياس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة برعاية الأمم المتحدة تحت شعار اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. قام عدد من القادة الأوروبيين بزيارة إلى كييف هذا السبت لإحياء ذكرى المجاعة التي تعتبرها أوكرانيا إبادة جماعية، وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد توجه إلى العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بداية الهجوم الروسي. قالت وكالة الأنباء البلجيكية إن رئيس الوزراء يزور كييف حاملا معه دعما ماليا إضافيا بقيمة 37 مليون يورو لأوكرانيا. وفي تغريدة على تويتر كتب رئيس الوزراء البلجيكي: وصلنا إلى كييف بعد القصف العنيف في الأيام القليلة الماضية، نقف إلى جانب الشعب الأوكراني اليوم أكثر من أي وقت مضى. من جهته أعلن المستشار الألماني في مقطع فيديو عن مساعدة إضافية بقيمة 10 ملايين يورو لدعم صادرات الحبوب الأوكرانية التي تأثرت من جراء الحرب. هذا وكان البرلمان الألماني قد اعتمد يوم الأربعاء الماضي مشروع قرار يعتبر المجاعة التي تسبب بها نظام جوزيف ستالين في أوكرانيا قبل 90 عاما إبادة جماعية، وهي جريمة جماعية يتردد صداها مجددا منذ الهجوم الروسي. تندرج هذه المجاعة التي تحيي أوكرانيا ذكرها في رابع يوم أحد من تشرين الثاني نوفمبر على لائحة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها أنظمة شمولية تسببت في القضاء على ملايين الأرواح البشرية في أوروبا، ولا سيما في النصف الأول من القرن العشرين وفق ما جاء في نص قرار البرلمان الألماني. من جانبها ذكرت وسائل إعلام بولندية وليتوانية أن رئيسي حكومتي البلدين اللذين يدعمان كييف سيجريان محادثات في العاصمة الأوكرانية كييف، ومن المنتظر أن تركز خصوصا على موجة جديدة محتملة من المهاجرين الأوكرانيين إلى أوروبا هذا الشتاء. كما أكد حرس الحدود الأوكراني أن مورافيتسكي زار كييف وشارك في تكريم ضحايا المجاعة الكبرى. من جهته أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن شعبه سيصمد في وجه الهجمات الروسية التي تتسبب بانتظام في انقطاع الكهرباء والماء خاصة مع حلول فصل الشتاء. وصرح قائلا في مقطع فيديو على تطبيق تيليجرام إن الأوكرانيين مروا بأمور رهيبة، وعلى الرغم من كل شيء احتفظوا بالقدرة على عدم الانصياع وحبهم للحرية. في الماضي أرادوا تدميرنا بالجوع واليوم بالظلام والبرد، وأكد قائلا: لا يمكن كسرنا. وأخيرا في هذه النشرة، وبعد عدة أيام من الاشتباكات العنيفة بين عصابات مسلحة، عاد الهدوء بشكل حذر إلى أحياء كاويني في جزيرة مايوت الفرنسية بعد تدخل قوات الأمن الخاصة. فالسكان سيلزمون منازلهم ابتداء من السادسة مساء بالتوقيت المحلي خشية تجدد أعمال العنف. تردي الوضع الأمني في الجزيرة ساهم في انتشار عصابات الأحياء المسلحة خاصة وسط غياب بفرص العمل وانتشار الفقر وارتفاع نسبة المهاجرين غير الشرعيين في جزيرة مايوت. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.